يا رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح أو في التعليق على ما تيسر من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب الثالث من كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، وهذا هو الدرس التابع بالتعليق على هذا الباب. وسبق أن تكلمنا على أول الحديث، حديث عبد الله بن دينار الذي يرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وتكلمنا على ما يتعلق بطرقه وتخريجه وما جاء في الخلاف في اللفظ من ورود بضع لفظ الحديث، كما البخاري الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذه رواية البخاري من طريق سليمان ابن بلال، وقلنا بأن مسلما رواه في النسخة التي بين أيدينا بلفظ بضع وسبعون من طريق سليمان ابن بلال، ورواه من طريق سليمان بن أبي صالح بضع وسبعون وبضع وستون إلى آخر ما ذكرناه في التخريج. فأهل العلم منهم من ذهب إلى الترجيح ومنهم من ذهب إلى الجمع بين تلك الروايات، فمنهم من ذهب إلى الترجيح وقال بترجيح الزيادة لأنها زيادة ثقة، وأجيب عن ذلك بأن الثقة الذي زادها لم يثبت عليها بل تردد فيها، ومنهم من ذهب إلى ترجيح الأقل لأن الأقل هو المتيقن، وبعض أهل العلم ذهب إلى الجمع بين الروايات، فرأى أن ذكر العدد هنا من باب التكثير، ذكر العدد هنا المراد به التكثير وليس على ظاهره، كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني حتى لو استغفر لهم 100 أو 1000 فلن يغفر الله لهم. ومنهم من قال بأن التنصيص على هذه العدة المقصود بها أشرف الخصال وأشرف الأعمال والأقوال كما سيأتي، يعني التنصيص على أعلى هذه الخصال. ومنهم من رأى أن هذه أنواع كل نوع تحته أفراد، أن هذه أنواع كل نوع تحته أفراد. والقول الرابع في الترجيح أو في الجمع عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا اولا ثم اعلم بالزياده بعد ذلك، هذا اخر ما تكلمنا عليه. وعلى كل حال تعيين هذه الخصال بعض اهل العلم حاول ان يعينها كابن حبان، وذكرنا كلامه بالتفصيل في الدرس الماضي، وكذلك قام بالبحث فيها وشرحها الحليمي في شعب الإيمان والبيهقي في شعب الإيمان وابن شهين، وقال ابن رجب بأننا إذا جمعنا ما ذكره البخاري في تبويباته من خصال الإيمان ستبلغ هذه العدة يعني فوق 70. و تعيين هذه العدة ليس بلازم، يعني لا يلزم المسلم أن يلزمه ولا يجب عليه أن يحدد هذه الخصال المذكورة في الحديث سواء بضع وستين أو بضع وسبعين، كما قال ابن الصلاح تعليقا على من عين يقول في القطع أن مراد على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال عشر، يعني كل من حدد تلك العدة إنما هو اجتهاد منه، لا تستطيع أن تقول هذا هو المراد بالضبط أو بالتحديد. كما أخفيت عنا أشياء أخرى كليلة القدر مثلا. ليلة القدر جعلت في العشر ليالي الأخيرة من رمضان، وقد تكون في موضع عام من ذلك، والقصد من ذلك الاجتهاد في البحث عنها وفي التعبد في الليالي المتنوعة. وأخفيت كذلك عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، هل هي عندما يقعد ويجلس الخطيب على المنبر، أم هي آخر ساعة في آخر في يوم الجمعة؟ وأخفيت لماذا؟ الجواب من أجل اجتهاد العامل في عمله، لأنه إذا بدأ في الاجتهاد من تلك الساعة الأولى إلى الساعة الأخيرة في يوم الجمعة زاد عمله وزاد اجتهاده. درس اليوم وتكملة لما بدأناه، وسنذكر فيه إن شاء الله جل وعلا بداية اجتهاد الحافظ ابن حجر في عد هذه الشعب، اجتهاد الحافظ ابن حجر في عد هذه الشعب، وسنعلق على شيء أو بعض الأشياء تتعلق بالعقيدة في عده للشعب، ولن نعلق على باقي التعداد لأنه التعداد كما قلت متنوع في العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي السياسة الشرعية ونحو ذلك، لكن سنعلق تعليق على بعض الأشياء في العقيدة. نبدأ بها، نبدأ يعني بتعداد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقلنا انه فعل ذلك اجتهادا منه لما ذكر ان ابن حبان عدها وتعب في عدها من الكتاب والسنة، وقرأ القرآن من اوله لاخره، ووقف عند الطاعات والبر، أعمال البر الموصوفة بالقرآن بأنها طاعة أو بر، واستخلصها واستخرجها وجمع، وقرأ السنة كذلك واستخرج منها أعمال الطاعات وجمع هذه وتلك وحذف المكرر، فخرج بعدة، وقلنا يا ليته كتبها في صحيحه الذي أتينا به وقرأنا منه، ولكنه أودع كتابا آخر، وقلنا بأن ذات الكتاب إما في حكم المفقود أو هو غير مطبوع حتى هذه اللحظة في علمنا، والله أعلم بالصواب. فالحافظ ابن حجر اجتهد في عدها أيضا من باب الإحسان إلى الأمة. ربما يأتي واحد يقول والله أريد أعرف عدة هذه الشعب البضع والستين أو البضع والسبعين لأجتهد في العمل بها والالتزام بها. فهذه عادة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه يعني يتصدق دائما ويتفضل على القارئ بالمزيد من المعلومات التي قد يحتاجها، قد يحتاجها في وقت من الأوقات، وأحيانا يكتب فائدة تكميل تنبيه إكمال ونحو ذلك. الحافظ ابن حجر قال: وقد لخصت مما أوردوه، لخصوا يعني من كلامهم مما أوردوه ما أذكره، يعني أذكره هنا، وهو أن هذه الشعب، شعب الإيمان المذكورة في الحديث، الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وستون شعبة عند مسلم، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعب من الإيمان، والحديث بهذا اللفظ البخاري لم يريده هكذا، البخاري اقتصر على لفظ الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، ولم يخرجه إلا في طريق من طريق واحد والذي معنا كما ذكرناه وكما نشرحه. فالحافظ ابن حجر يقول: وهي تتفرع عن أعمال القلب. انتبه الآن لكيف سيعدها الحافظ، يقول: وهي تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. تنتبه معي الآن فيما سيأتي، وهناك أشياء سأذكرها فيما يتعلق بعقيدة الأشاعرة والتعليق عليها، قد يفهمها البعض وقد لا يفهمها البعض الآخر، فمن لم يفهمها فيتجاوزها، ومن فهمها فهذا المقصود الحمد لله. يقول: فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات. هذه الكلمة فيها إشكال، هذه الكلمة ابتداء فأعمال القلب، يقول فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات. هذه من ناحية يعني التأصيل العلمي والاصطلاح العلمي، فيها نظر، فيها نظر. فالمعتقدات ليست من الأعمال، ليست من الأعمال، وإنما المعتقدات من اعتقاد القلب أو أقوال القلب. إذا الإنسان اعتقد بأمور التي سنذكرها، بالإيمان بالله، اليوم الآخر، الملائكة إلى آخر ذلك، ما كان إيمان، هذه اسمها اعتقادات. وإذا تكلم بها وحدث بها نفسه فهي أقوال، هي أقوال للقلب. أما الأعمال فهي ستأتي ويذكر الآن لها بعض أمثلة. يقول: والنيات، النيات هذه جمع نية، والنية من أعمال القلوب، النية من أعمال القلب. وهذا أظن أن نفترض أنكم تكونوا قد يعني هضمتموه في ما شرحناه من أمور الإيمان في أول الدروس، وذكر أركان الإيمان عند أهل السنة أنها اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فالقلب فيه علم وعمل، فيه علم وعمل، فيه اعتقاد وعمل، فيه اعتقاد وقول وعمل. قول القلب يعني لا إله إلا الله، وأركان الإيمان يبررها على نفسه، يعني القلب يبررها على نفسه. وكذلك العمل كما قلنا يدخل فيه النية، ويدخل فيه الخوف، ويدخل فيه الرغبة والرهبة والإنابة والخشية والرغبة والتوبة والتوكل ونحو ذلك. فتنتبه الآن لما سيأتي. قال: فأعمال القلب فيه المعتقدات، جمع معتقد، وقلنا هذا ليس داخل في الأعمال، وإنما هو داخل في علم القلب واعتقاده. والنيات العملية، وهذه داخلة في العمل. وتشتمل، يقول حافظ، وتشتمل على 24 خصلة. تشتمل ما سأذكره الآن مما يتعلق بالقلب علما وعملا، تشتمل على 24 خصلة. أولها الإيمان بالله، الإيمان بالله. تنتبه الآن لما سيأتي الإشكال فيما سيأتي. ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده، بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه. هذه نمرة واحد، هذه رقم واحد في الشعب التي الآن سأذكرها الحافظ، لأن الآن ستنتبهون للعد، سنعد الآن 1، 2، 3، 4 إلى أن ننتهي من عد الحافظ ونجمع في الآخر. فالخصلة الأولى الآن الإيمان بالله. فسر الحافظ هذا الإيمان بالله بما ذكره وقال: ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه، وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه. هذه التي سنقف عندها. يقول حافظ في تفسير إيمان بالله: يدخل في الإيمان بذاته وصفاته. الأشاعرة عندهم تفسير، عندما يفسرون التوحيد يقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا التعريف عند الأشاعرة فيه عدة إشكالات. من أوضح الإشكالات التي ذكرناها مرارا أنه ليس فيه توحيد العبادة، ليس فيه توحيد الألوهية، ليس فيه توحيد العبادة، لا يذكرون فيه شيئا عن توحيد العبادة، يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. فأين توحيد العبادة وأين توحيد الألوهية الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل وسفكت من أجله الدماء، دماء المشركين المخالفين وزهقت الأرواح والمهج وحصلت فيه من أجل الهجرة وأقيم من أجل سوق الجنة والنار إلى آخره، لا يعرجون على ذكر توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهذا مضطرد في كثير وأكثر كتب الأشاعرة تنتبه له، لا يعرجون على هذا النوع من التوحيد إلا لماما إلا لماما أو إذا جاءت مناسبة قوية. التعريف الذي ذكر هنا والذي ذكرنا التعليق عليه، واحد بذاته لا قسيم له، يعني ينفون عنه ما يعني بألفاظهم، نستعمل بعض ألفاظهم، ينفون عنه التركيب، ونفي التركيب والتجزئة عندهم معناه نفي صفات الله جل وعلا الذاتية الخبرية كالوجه واليدين ونحوهما من الصفات الثابتة بالنص إما من الكتاب وإما من السنة. فيقول واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وسأتينا بعد قليل ماذا يقصدون بنفي الشبيه واحد في صفاته. وعرفتم أن الصفات التي يثبتونها سبع صفات، سبع صفات جمعها الشاعر في قوله وذكرنا لكم كثيرا، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر، هذه السبع صفات وهي صفات المعاني، ويؤولون ما عداها، يؤولون ما عداها من الصفات للشبه التي تعرفونها وذكرناها مرارا ورددنا عليها ولن نأخذ وقتا طويلا في ذكرها. هذه سبع صفات ومع صفات أخرى، ومع صفات أخرى صفات المعاني، وعندهم قبل ذلك صفة يسموها صفة نفسية، صفة الوجود، صفة الوجود، صفة الوجود عندهم يثبتونها أول صفة ويسمونها الصفة النفسية، ويسمونها نفسية لدلالة الوصف به على نفس الذات فقط، يعني إذا قلت موجود أو وصفته بالوجود فليس هناك صفة أخرى، مثل إذا قلت القادر ففي إثبات الذات وإثبات القدرة، إذا قلت القادر أو القدير ففي إثبات الذات وإثبات القدرة، ففيه إثبات الذات مع معنى، أما إثبات الوجود فليس فيه إلا إثبات الذات فقط، فيسمونها صفة نفسية، صفة الوجود لدلالة الوصف به على نفس الذات فقط. عندهم صفة الوحدانية، الوحدانية، والوحدانية عندهم معناها عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال، عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال، فالذات عندهم غير مركبة من أجزاء، لا تتركب من أجزاء ولا توجد ذات تشبهها، وكما قلت لكم عدم التعدد عندهم معناه نفي الصفات الذاتية التي جاء بها النص كالوجه واليدين والعينين ونحوهم، وعدم التعدد في الصفات، عدم التعدد في الصفات، لأن نحن نشرح بكلمة الوحدانية عندهم عند الأشاعرة. عدم التعدد في الصفات يعني إيه؟ معناه أن له من كل صفة واحدة فقط، له من كل صفة واحدة، فليس له صفتان من نوع واحد فأكثر، له من كل صفة واحدة، يعني قدرة واحدة، إرادة واحدة، ليس له قدرتان، ليس له إرادتان، وقف على ذلك، له من كل صفة واحدة، فليس له صفتان من نوع واحد أو أكثر كقدرتين أو ثلاث، وليس لغيره صفات تشبه صفاته. وطبعا هم يتصلون بهذا نفي التشبيه إلى نفي الصفات، نفي الصفات، لأنك إذا جئت تثبت صفة من الصفات الثابتة في النص، سواء من الصفات الذاتية أو الفعلية، يقولون هذه موجودة في المخلوق، فإذا أثبتناها في المخلوق، أثبتناها في المخلوق، أثبتناها للخالق، حصل التشبيه، وتشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كفر بالاتفاق. فأهل السنة يردون عليهم يقولون لا، أثبتوا الصفات للخالق وأثبتوا الصفات للمخلوق، كل بما يليق به، كل بما يليق به، فقدرة الخالق ليست كقدرة المخلوق وأنتم أثبتتم القدرة، وإرادة الخالق ليست كإرادة المخلوق وأنتم أثبتتم الإرادة، وسمع الخالق ليس كسمع المخلوق وأنتم أثبتتم السمع، بل سمع المخلوقات يتفاوت، سمع المخلوقات تتفاوت، فليس سمع النملة وسمع الإنسان وسمع العصفور سواء وسمع الملك، فنفس السمع يتفاوت، لكن يعرف المراد بالصفة بحسب من أضيفت إليه. إذا أضفتها للملك غير ما تضيفها للإنسان، غير ما تضيفها لطائر كالعصفور أو كما هو أصغر من ذلك أو أكبر، يتحدد المراد بالصفة بحسب من أضيفت إليه. وواحد في الأفعال، واحد في الأفعال عندهم، هذه الناس أتكلم الآن عن الوحدانية عندهم، عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال. واحد في الأفعال معناه جميع المخلوقات مخلوقة بقدرته لا شريك له، وهو المعروف بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وهذا معنى قولي في أول الكلام، أنه هو عندهم واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته، واحد في أفعاله لا شريك له، يقصدون بذلك توحيد الربوبية. وقلنا بأن توحيد الربوبية يعرفه مشرك العرب ولم يكن عندهم فيه خلاف، لكن الإشكال في إشراكهم في التوحيد، في توحيد العبادة، الإشكال في إشراكهم في توحيد العبادة، قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا تستغربوا من هذا المبحث الذي نتكلم فيه، ولازلنا لأن الحاجة لا زالت قائمة في بيان عقيدة الأشاعرة وبيان بطلان هذه العقيدة ومصادمتها لعقيدة أهل السنة والجماعة على مدار القرون، وذلك أنه لا يزال الأشاعرة في بلادنا وفي خارج بلادنا في الجامعات في الكليات ما زالوا ينشرون عقيدتهم، ولا يزالون أيضا يناقشون في ذلك، وكذلك لا يعني تجد الكثير منهم وتجد البعض منهم في المحاضرات العامة والخاصة يشير إلى ذلك، إما إشارة أو يذكر ذلك صراحة. وإذا قام بعض الطلاب من أهل السنة مما يأخذ السنة والجماعة يرد عليه أو يجيبه، فتجد نقدا لاذعا، نقدا لاذعا، وقد يصل إلى السب والشتم، قد يصل إلى السب والشتم والتحدي، يصل إلى السب والشتم والتحدي، وقد يصل إلى الطرد. وبين الحين والحين يأتينا بعض الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الأزهرية يحكون لنا ما حصل عليهم من التعدي من الدكاترة الذين يحملون هذه العقيدة. فيحتاج الإنسان أن يتحصن بعقيدة السنة والجماعة
وبعد ذلك يعرف عقيدة الأشاعرة والرد عليها، ولا كيف سيجيب على هؤلاء وأولئك إذا هو لم يعرف عقيدة السنة وأصول أهل السنة في الاعتقاد، ولم يعرف كذلك عقيدة الأشاعرة وجه الشبه عندهم والرد عليها، فكيف سيرد عليهم؟ بل سيحصل منه نوع من الانحسار والانخذال والانهزام، وبيان أن عقيدة السنة هي الضعيفة أو التي لا يستحب أن يرد. لا، لابد أن يتعلم العقيدة الحقة ويتعلم كيف يرد على شبهات الأشاعرة. فالأمر هذا الذي نتكلم فيه لا زال الابتلاء به حاصلا، حاصل إلى هذه اللحظة. فالآن هذا معنى كلامهم في هذه الثلاثة الصفات التي يثبتونها، غير صفة الوجود، وذكرنا سبع صفات، وذكرنا الوحدانية، هل الآن سبعة تسعة. أيضا عندهم القيام بالنفس، ومعناه عندهم عدم احتياجه إلى ذات يقوم بها. يعني إيه عدم احتياجه إلى ذات يقوم بها؟ يعني أن الله تعالى ليس صفة تحتاج إلى ذات تقوم بها، أو إلى موجد يوجده، لا يحتاج إلى موجد يوجده لأنه ليس بحادث. هذا معنى القيام بالنفس عند الأشاعرة. عندهم صفة المخالفة للحوادث، المخالفة للحوادث في الذات وفي الصفات. فهذه مشكلة، يتوصلون بالمخالفة للحوادث إلى نفي الصفات الثابتة كالنزول والمجيء والإتيان والاستواء على العرش ونحو ذلك، يقولون هو مخالف للحوادث، ويقصدون بالحوادث هنا المخلوقات. وقلت لكم من قبل في الرسل الصحوية أن كلمة الحادث لا تطلق دائما على المخلوق، بل قد تطلق على بعض أفعال جل وعلا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث يعني ينزل شيئا بعد شيء، ينزل القرآن الله جل وعلا من عند الله شيئا بعد شيء، فليس كل محدث يطلق على المخلوق الحادث. نأتي وعندهم أيضا مما يثبتون صفة البقاء وصفة القدم، صفة القدم، وهذه نحتاج إليها الآن بعد قليل وسنشرحها. إذا نرجع مرة أخرى لقوله الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته، وعرفنا أن عندهم الإيمان بذاته معناه إثبات الذات ونفي التركيب، ونفي التركيب عندهم معناه نفي الصفات الذاتية الثابتة بالنص. فهم يعني هذا اللفظ الذي يطلقونه يرومون به وخذفه إلى نفي الصفات، إلى نفي الصفات الذاتية الخبرية. واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له. وقلنا لكم بأنهم يثبتون سبع صفات، ويثبتون صفات أخرى كالصفة النفسية وما ذكرناه لكم، وواحد في أفعاله لا شريك له، فيقصدون به توحيد الربوبية. وقلنا لكم بأن توحيد الربوبية لم يختلف عليه مشركو العرب، بل كان شركهم يأتي في توحيد العبادة، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. ثم يقول الحافظ وتوحيده بأنه، انتبه الآن لتفسيره لكلمة التوحيد، وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، توحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه. هذا الآن تفسير التوحيد الذي ذكره بأنه ليس كمثله شيء. الآية وردت في كتاب العزيز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففيها النفي والإثبات، فيها النفي والإثبات. هنا ذكر فقط النفي، وهي طريقة الأشاعرة في
في وصف الله جل وعلا بالسلب، طريقة الأشاعرة في وصف الله جل وعلا بالسلوب أو بالسلب، والتفصيل الإثبات الإجمالي، يعني عندهم السلب مفصل والإثبات مجمل، عكس طريقة السنة والجماعة. السنة والجماعة طريقته ما جاء في الكتاب والسنة، الإثبات المفصل والنفي المجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك. عندهم العكس، عندهم النفي المفصل، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ممكن يصل إلى 40 نفي، يعني 40 خصلة ينفونها، ويقولون يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذه 40 خصلة. وعندهم في بعض كتبهم من لم يؤمن بهذه 40 السلبيات أو المسلوبة فليس عندهم بمسلم. أما التفصيل في الإثبات فهو قليل، فيقول بأنه ليس كمثله شيء، هذه قد تدخل في قولهم المخالفة للحوادث، ليس كمثله شيء، يعني هو مخالف للمخلوقات في الذات وفي الصفات. فقلنا بأنهم يتوصلون بهذه الكلمة إلى نفي صفات الأفعال عن الله سبحانه وتعالى، أو الصفات الاختيارية كما قلنا، كالمجيء والإتيان والنزول واستواء العرش، وما ورد من ذلك عندهم فهو مؤول أو مصروف عن ظاهره، مؤول ومصروف عن ظاهره. ثم يقول واعتقاد حدوث ما دونه، اعتقاد حدوث ما دونه، وهذه قد تدخل عندهم في صفة القدم، اعتقاد حدوث ما دونه. يفسرون صفة القدم بأن عندهم معناها عدم أولية وجوده، عدم أولية وجوده، فوجوده جل وعلا أول، فوجوده جل وعلا هو لا أول له، فلم يسبق بعدم، فلم يسبق بعدم، وهو عندهم الصفات الواجبة. والسنة جاءت بقول صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذه يعني تعليقة يسيرة على أول خصلة أتى بها الحافظ في تعداد شعب الإيمان، وإنما ذكرناها لكم لمن عنده نسخة من الفتح يعلق على تلك النسخة في مكانها، لأن الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هناك أشياء يعني قرأت عليه ولم يعلق عليها، إما لضيق الوقت أو نحو ذلك، وهناك أشياء يعني سؤل عنها بعد ذلك، بعدما انتهى من التعليق على الثلاث مجلدات لسنين، قال انه لم يعلق على اشياء فاتت. وايضا الاخ علي شبل الذي علق على بعض اشياء الصفات وكتابه مطبوع، تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري، ايضا لم يذكر هذه المسألة، وهي مسألة كما ترون فيها نوع من الخفاء. فمن كان عنده نسخة للفتح يعلق على ذاك الموضع. وتعريف الإيمان الذكر هنا، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، هذا على طريقة الأشاعرة. وهذا الذي ذكرناه يعني شيء مختصر فيما يتعلق بهذه الجملة. إذن هذا كله رقم واحد، الإيمان بالله. الأشياء الثانية أذكرها مجرد عد وذكر لما يدخل فيها بدون تفصيل، الإيمان بالملائكة الثاني وكتبه ورسله ثلاثة وأربعة، والقدر خيره وشره هذا الخامس، ثم السادس، انتبه الآن لعد، انتبه الآن لعد، الإيمان بالله واحد، ملائكة اثنين، كتب ثلاثة، رسل أربعة، القدر خمسة، الإيمان باليوم الآخر ستة، ويدخل فيه، يعني في أشياء متداخلة، يدخل في اليوم الآخر المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. هذا الآن انتهينا من ستة الآن، ثم يذكر السابعة محبة الله والحب والبغض فيه، هذه السابعة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، هذه الثامنة. ويدخل فيها، يدخل في محبة صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه الصلاة عليه واتباع سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التاسع الإخلاص، التاسع الإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق. الحادي عشر التوبة، العاشر عفوا التوبة أحسن، العاشر التوبة، الحادي عشر الخوف، الثاني عشر الرجاء، الثالث عشر الشكر، والرابع عشر الوفاء، والخامس عشر الصبر، والسادس عشر الرضا بالقضاء، والسابع عشر التوكل، والثامن عشر الرحمة، والتاسع عشر التواضع. ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير. ثم العشرون ترك الكبر، الحادي والعشرون العجب، الثاني والعشرون ترك الحسد، الثالث والعشرون ترك الحقد، الرابع والعشرون ترك الغضب. هذه كذا هكذا انتهت أعمال، أو ما ذكرها هي هو بأنها أعمال القلوب. 24 خصلة، هذه 24 خصلة على ما ذكرنا لكم، هو أسماء أعمال القلب، وذكرنا لكم ما في هذه التسمية. ثم ننتقل الآن لأعمال اللسان. أعمال اللسان تشتمل على سبع خصال. واحد التلفظ بالتوحيد، التلفظ بالتوحيد، يعني قول لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا تلاوة القرآن. ثالثا تعلم العلم. الرابع تعليمه. الخامس الدعاء. السادس الذكر، ويدخل فيه الاستغفار. السابع اجتناب اللغو، اجتناب اللغو. انتهت كذا السبعة التي تتعلق بأعمال اللسان أو أقوال اللسان، يعني العمل قد يطلق القول ويرد به العمل. ثم ينتقل إلى أعمال البدن تشتمل على 38 خصلة. أعمال البدن بما فيه كله، يعني بدون تفصيل يقول قسمها، يعني قسم أعمال البدن إلى أعمال تتعلق بالأعيان بالأشخاص بكل شخص على حدة، وأعمال تتعلق بالأتباع، وأعمال تتعلق بعامة الناس. يعني أعمال البدن هناك أشياء تختص بكل إنسان، هناك أشياء تختص بالأتباع كالأولاد والعيال ونحو ذلك، وهناك أعمال عامة تتعلق بعامة الأمة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وأعمال البدن تشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة، 15 خصلة.
الله Thank you.
الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهي الأعيان هي 15 خصلة. واحد، التطهير حسا وحكما، يعني الطهارة الحسية والحكمية، سواء طهارة الحسية في المكان أو الثوب أو البدن، وحكما برفع الحدث الأكبر والأصغر. يقول: ويدخل فيه اجتناب النجاسات. النجاسات، إذن هذا واحد، التطهير حسا وحكما يدخل فيه اجتناب النجاسات، واحد. ثانيا، ستر العورة. ستر العورة. ثلاثة، الصلاة فرضا ونفلا. أربعة، والزكاة كذلك، يعني فرضا ونفلا. كذلك يعني فرضا ونفلا، يعني الواجب والتطوع. الخامس، وفك الرقاب. طبعا العد هذا من عندي، يعني أنا أقول خامس والسادس، والحفظ لم يقل خامس والسادس. يعني إذا أنت قرأتها في الكتاب على ما ذكر الحافظ ممكن تطلع معك 150 180 200، لأن الحافظ ذكرها كذا وربعها، لكن العد هذا من عندي. وفك الرقاب، يعني الخامس فك الرقاب. السادس، الجود. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف. إطعام الطعام وإكرام الضيف، هذا من شعب الإيمان. السابع، الصيام فرضا ونفلا. بعد ذلك الحج والعمرة كذلك، يعني فرضا ونفلا. الحج فرضا ونفلا، والعمرة على خلاف هل العمرة واجبة. هناك عدد من أهل العلم يرى أن العمرة واجبة، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، لحديث حج عن أبيك واعتمر، أو حديث فروض الإسلام أن تحج وتعتمر، أن ذكر في بعض الروايات أحكام الإسلام أن تحج وتعتمر. فالشيخ ابن باز يرى ومعه مجموعة أهل العلم أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، ولذلك هنا يقول العمرة حج العمرة كذلك، يعني العمرة الفرض والنفل، أو يقصد الحج والعمرة كذلك. أن نقول عنده إذا لم يكن عند الحافظ أن العمرة واجبة فيكون المقصود الحج الفريضة وحج النافلة، والعمرة التي هي نافلة أو مستحبة. يحتاج تحرير كلام الحافظ هل هو يرى وجوبها أم لا. التاسع، الطواف، باعتبار الطواف عبادة مستقلة، يعني خارج الحج وخارج العمرة. يعني إذا أنت في مكة فيسن لك ويشرع ومن أعمال الطاعات والبر أن تطوف البيت سبعا، وإذا انتهيت من الطواف تصلي ركعتين، كلما طفت بالبيت سبعا تصلي ركعتين خلف المقام. فهذه العبادة موجودة في ذاك المكان في الحرم في مكة، ولا توجد في أي مكان آخر في الأرض على وجه الأرض. ذلك هذه يلغز بها، يلغز بها، يعني ما هي العبادة التي لا تتكرر ولا توجد إلا في مكان واحد؟ هي الطواف بالبيت. الطواف بالبيت لا يوجد في مكان آخر سوى ذلك المكان. فهنا جعله عملا وخصلة مستقلة من خصال الإيمان. هذا عمل عظيم، عمل عظيم. والاعتكاف هذا العاشر. والحادي عشر، التماس ليلة القدر. التماس ليلة القدر. والثاني عشر، الفرار بالدين. الفرار بالدين كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدين من الفتن. يفر بدين من الفتن. ففرار الإنسان بدين من الفتن هذا من أعمال الطاعات، من أعمال البر، وليس تضييع الوقت، وليس إهدار للطاقات أو الأعمال أو الأموال. لا، الفرار بالدين من الفتن من أعمال البر وأعمال الإيمان وأعمال الطاعات. والبخاري تذكره الفرار بالدين من الدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك. يدخل فيه الهجرة من دار الشرك، فسيأتي في الحديث الذي في الباب القادم. الثالث عشر، والوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر،
الرابع عشر التحري في الأيمان. التحري في الأيمان، كان يتحرى في يمينه سواء كان حالفا على شيء أو حلف يمين على نفسه أو على لغيره، فيتحرى في ذلك في الصدق وفي الوفاء، في الصدق وفي الوفاء كما سبق، والوفاء بالنذر عموما، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات، أداء الكفارات، كفارات الأيمان وغيرها. فهذا الخمس عشر انتهى الآن من الخصال التي تتعلق بالأعيان الأشخاص. سننتقل الآن بالخصال التي تتعلق بالأتباع، وهي ست خصال. واحد، التعفف بالنكاح. التعفف بالنكاح هذه من خصال الإيمان، من خصال الإيمان، كما جاء في الحديث ثلاثة حق على الله إعانتهم، وذكر فيهم الناكح يريد العفاف، الناكح يريد العفاف، التعفف بالنكاح. الثاني، القيام بحقوق العيال، القيام بحقوق العيال، من كان عنده أهل أو أولاد يعولهم فيجب عليه القيام بحقوقهم، وكفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، هذا الثاني. وبر الوالدين، هذا الثالث، بر الوالدين، وفيه أو منه اجتناب العقوق، اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وتربية الأولاد، أنا كتبت عندي تربية الأولاد مكرر اثنين، يعني مكرر القيام بحقوق العيال، يعني من يعني لعل الحافظ يقصد القيام بالحقوق يعني المادية، الأكل والشرب والسكن والكسوة، وأما التربية فهي أمر مستقل، فقد تحسب أمر مستقل وقد تدخل في الأولى، فأنا هنا أدخلتها في القيام بحقوق العيال. لذلك الرابع صلة الرحم، صلة الرحم. والخامس طاعة السادة، يعني إذا كان عبد عند سيد يجب أن يطيعه، لأنه جاء الترغيب وجاء الحث وجاء الأجر في من وفى بحق الله وحق سيده. السادس الرفق بالعبيد، الرفق بالعبيد، هذا موجه خطاب هذا للأسياد. الخطاب الأول موجه للعبيد والرقاء، والخطاب الثاني موجه للسادة أو الأسياد. هذه ستة الآن تتعلق بالأتباع، ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي سبع عشرة خصلة، سبع عشرة خصلة. واحد، القيام بالإمرة مع العدل، وهذا القيام بالإمرة مع العدل في الأمير، في الأمير والحاكم والرئيس، القيام بالإمرة مع العدل، وهذه من أمور الإيمان، بل هي من أعظم الخصال، لأنه جاء في حديث السبعة الذين يظله الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، لخطورة هذا الأمر، لخطورة هذا الأمر وشدة شدتي على النفس، عندما تجد حاكما عادلا، حاكما بيد الأمر والنهي والملك والمال والجيوش والشرط والإمرة، ومع ذلك يغالب شهوات نفسه وطغيانه ويعدل، هذا في حديث السبعة أول واحد، أول واحد في السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا بظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، لخطورة هذا الأمر وشدتي على النهي. فالحافظ هنا جعلها من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان، تتعلق بالعامة. القيام بالإمرة مع العدل. ثاني، متابعة الجماعة، يعني متابعة جماعة المسلمين، وعدم شق عصا الطاعة، وعدم شق عصا الطاعة، هذا الثاني. ثالثا، وطاعة أولي الأمر، وطاعة أولي الأمر، هذه من خصال الإيمان، إذا طاعة أولي الأمر من خصال الإيمان،
وضدها ضد خصال الإيمان، ضدها شق العصا والخروج عن طاعة الأمر ونزع اليد من الطاعة، هذا من خصال أهل الجاهلية. وقلنا لكم في الدرس الماضي أو درس الإبانة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر في مسائل الجاهلية، في مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أنهم كانوا لا يطيعون الأمراء، يتعالون عن طاعة الأمير، يتعالون عن طاعة الأمراء، يعني كل واحد عاوز هو يكون الأمير بنفسه ولا يطيع إلا نفسه وهواه، هذه من خصال الجاهلية. لذلك جاءت الشريعة بوجوب طاعة ولي الأمر وإن كان ظالما غاشما، بشرط ألا تكون الطاعة في معصية، وإنما الطاعة في معروف، إنما الطاعة في المعروف. هذه الثالثة. والرابع الإصلاح بين الناس، سواء كان بين الأشخاص أو بين فئتين متخاصمتين، أو حصل نوع من البغي، خروج مجموعة من البغاة أو من الخوارج، ينبغي السعي بالصلح قبل القتال، قبل القتال من أهل العدل بقتال الخوارج أو البغاة، ينبغي السعي بالصلح كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من أعمال البر ومن أعمال الطاعات، الإصلاح بين الناس، ويدخل فيه الحبل هنا ذكر، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، وعرفتم أن الفرق بين الخوارج والبغاة أن الخوارج لهم اعتقاد، والبغاة يخرجون بلا اعتقاد، لكن يريدون مصلحة من مصالح الدنيوية، تحقيق المطالبة بشيء من رفع الظلم أو شيء من العدل أو شيء من المال أو شيء من المناصب، هذا أمر البغاة. أما الخوارج فلهم اعتقاد يخرجون به في مسألة تكفير مرتكب الكبيرة، ويكفرون من خالفهم ومن لم يدخل في دارهم، إلى غير ذلك مما هو معروف من أمر الخوارج. هذا داخل في الرابع. والخامس والمعاونة على البر، الخامس من أعمال الطاعات وشعب الإيمان المعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا واضح، المعاونة على البر ويدخل فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا يجوز أن تسمي الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تذكر الخروج على الحكام وتجيزه بتسمية أمر معروف عن المنكر، لأن هذا غير هذا، الشريعة بينت هذا وبينت ذلك، فلا يجوز لنا أن نفعل كما فعلت المعتزلة. المعتزلة عندهم الأصل الخامس الخروج على الحكام يسمونه الأمر معروف عن المنكر، لا هذا يختلف، الأمر معروف عن المنكر غير الخروج على الحكام، إنما يسوي بينهما المعتزلة، ومن يرى رأيهم ويدين بهذا القول وهو قول باطل، وهو مشهور. اقرأ أي كتاب في العقيدة فيه ذكر أصول المعتزلة الخمسة، التوحيد والعدل والنزل النزلتين ومسألة الوعد والوعيد ومسألة الخروج على الحكام ويسمونه أمر معروف عن المنكر. للأسف الشديد نجد في هذا العصر من يبيح الخروج على الحكام ويقول هذا من الأمر عن المنكر، إذن أين هو الخروج إذا كان هذا أمر ونهي؟ متى سيكون الخروج وكيف سيكون الخروج؟ وما هو الخروج إذا كان القتال الحكام والخروج عليهم أمر معروف عن المنكر؟ هذا الإيش؟ هذا الخامس. السادس إقامة الحدود، والسابع الجهاد. الجهاد بنوعين، سواء جهاد الطلب أو جهاد الدفع، جهاد الدفع أن تدفع الكفار إذا دخلوا بلدك أو بلدا قريبا من بلدك، وجهاد الطلب أن تهاجم الكفار في بلادهم، وهذا لا ينقطع، إلى قيام الساعة. ومن قالوا بأنهم يريدون التعايش السلمي مع الكفار، مع كل كفار الأرض أيا كان،
هذا إبطال هذه الشعيرة، إبطال هذه الشعيرة العظيمة التي لا تزال قائمة وتستمر قائمة. فالذين يعني يرومون السياسة من أجل كذب الأصوات للناس والمقالة يقولون نريد التعايش السلمي مع كل الأمم، هذا كلام باطل غير صحيح. كما قلنا لكم في العهود، العهود على ثلاثة أنواع: عهد مطلق وعهد مقيد. فالعهد المقيد لابد أن يقيد بقيد ينافي التأبيد. العهد المؤبد هذا باطل، هذا باطل. لا يصح أن تقول للعدو أنا سأعاهدك على هذا القتال دائما وأبدا، دائما وأبدا، هذا لا يجوز. لا، لابد أن يكون العهد مقيد، 10 سنين، 5 سنوات، هدنة 5 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، حسب رؤية الإمام والقائد. أما تعاهد العدو عهدا مؤبدا أنه لا تتعرض له ولا يتعرض لك، فهذا إبطال لشعيرة الجهاد التي هي ضروة سلام الإسلام. وقد يكتب هذا الكلام بعض الناس في الكتب أو المنشورات أو الوثائق ولا يدري شيئا عن هذا، أو أن هذا الأمر يستلزم ذلك، يستلزم المناداة بالتعايش السلمي أن تكون العهود مع المشركين مؤبدة وإلغاء هذه الشعيرة العظيمة التي هي ذروة سلام الإسلام. فينتبه الإنسان لهذا، وأهل العلم نصوا على هذا أن العهد المؤبد مع الكفار باطل، والعهد المقيد هل يقيد في أقصى 10 سنوات ولا ممكن يكون أكثر من ذلك بحسب نظرة الإمام والقائد ومصلحة من تحت يده. أما العهد المؤبد فهو عهد باطل، لا يجوز أن تقول سنعيش أريد معيشة سلمية مع كل الأمم أبدا. لا، أنت الآن تبطل هذه الشعيرة. 7، ومنه المرابطة، المرابطة على الصغور، مرابطة وحماية صغور المسلمين. 8، أداء الأمانة، أداء الأمانة كما جاء في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومنه أداء الخمس. 9، القرض مع وفائه، الخصلة 9، القرض مع وفائه، القرض الحسن وليس القرض بالربا. تعطي شخصا قرضا بدون فوائد، تحتسب الأجر في إعطائه، ولا تأخذ عليه حتى لو مليما، لو أخذت مليم فهذا ربا، هذا ربا. مع وفائه، الوفاء بالأداء، الوفاء بالأداء لمن أخذ. 10، إكرام الجار، العاشر إكرام الجار. 11، حسن المعاملة، حسن المعاملة، الحسن المعاملة مع الآخرين كان من كانوا. وفيه جمع المال من حله. حسن المعاملة وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه. هذه كتبت عليها 12، 12، وحسن المعاملة هذا 11، وجمع المال من حله وإنفاق المال في حقه هذه 12، 12. ومنه ترك التبذير والإسراف، ومنه ترك التبذير والإسراف. 13، رد السلام، رد السلام، وهذا سيأتينا في الباب الذي بعد الباب القادم. 14، تشميت العاطف، يعني إذا عطف إنسان تقول له يرحمك الله، إذا عطف إنسان وحمد الله تقول له يرحمك الله، إذا عطف وحمد الله. أما إذا لم يحمد الله، أما إذا لم يحمد الله فماذا تقول له؟ هل تعلمه أم تعلمه أم تذكره أم تقول له كلمة كما يفعل بعض الناس، يعني كلمة فيها نوع من التأنيب. كذلك السلام، بعض الناس يدخل ولا يسلم، فبعضهم يرد عليه يقول عليكم السلام، وأصلا لم يسلم، دخل ولم يسلم، فيقول له عليكم السلام، هل هذا الفعل يصح ولا لا يصح؟ الشيخ ابن عثيمين يرى التفصيل، يقول إذا كان إنسان جاهل يعلم، يقول له يا فلان السنة أن تلقي السلام، السنة أن تلقي السلام. وإذا كان ليس بجاهل ويعرف حكم السلام والتسليم، يؤخذ هذا الشخص ويؤنب، يؤنب لماذا دخلت على المجلس ولم تسلم، فلعله يرعوي بعد ذلك. فيقول وتشميت العاطف. الخامس وكف الأذى عن الناس، كف الأذى عن الناس. سيأتينا في آخر الحديث إمارة الأذى عن الطريق. السادس عشر واجتناب اللهو، اجتناب اللهو، اجتناب اللهو، يعني سواء كان من الباطل كالغناء والمعازف والفرجة على الأفلام والتمثيليات والنساء ونحو ذلك، أو من الأشياء المباحة التي قد تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وتأخذ وقتا أكثر من حقها. السابع عشر وإماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، هذه خصلة من خصال الإيمان المنصوص عليها، هو ذكرها هنا آخر خصلة لأنها مذكورة في الحديث، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، ونص عليها لأنها أدنى خصال الإيمان. إذن فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول الحافظ فهذه 69 خصلة، 69 والتزم بكلمة بضع، لأن البضع من 3 إلى 9 كما رجحه غير واحد، ذكره القجاز ورواه الهروي عن العرب كما ذكرناه في الدرس الماضي. 69 خصلة، ويمكن عدها 79، ممكن تزيد عليها 79 باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض. يعني إذا أدخلت، إذا أخرجت بعض الأشياء التي قلنا هذه داخلة في كذا، هذه داخلة في كذا، هذه داخلة في كذا، فإذا أخرجتها وعددتها واحدة تلو واحدة قد تبلغ هذه العدة 79. ودليله في هذا الزيادة التي في الروايات الأخرى، سواء عند مسلم كما ذكرناه، مسلم 74 التي من طريق سليمان بن بلال، والتي من طريق سهيل بن أبي صالح 74 أو 64. وأصحاب الكتب الثلاثة يعني ما عدا ابن ماجه، السنن يعني ما عدا ابن ماجه، كلهم على 74، 74 بابا. يقول والله أعلم. هذا ما ذكره الحافظ. الشيخ الخضير حفظه الله تعالى يقول يرجح، يقول وعندي أن الإبهام وعدم التوقيف في مثل هذه الأمور مقصد شرعي، يعني الشرع له مقصد في عدم تعيين هذه الخصال وتحديدها. لماذا الشيخ يقول؟ لكي يتنافس المسلمون يعني فيها، ويجتهد المؤمنون في تتبع جميع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرص على العمل بجميع ذلك وحصرها، وحصرها والجزم بأن هذا مراد الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيه جزم بغير علم، إذ المسألة تحتاج إلى توقيف. يقول نظير ما جاء في الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ولم يذكر في الحديث تعداد هذه 99، وبعض الرواة كالوليد بن مسلم ذكرها عن بعض مشايخه كما في رواية الترمذي، واجتهد أهل العلم في عدها. يقول الشيخ يعني كما ذكرت هذه الجملة لكي يشتري الإنسان في عد هذه الأسماء الحسنى، يقول كذلك ومثله إبهام ليلة القدر، إخفاء ليلة القدر يشتري الإنسان في طلبها والاجتهاد في كل ليالي العشر، بل على بعض الأقوال في كل رمضان، ومثلها ساعة الجمعة. ساعة الجمعة يشهد الإنسان في طلبها لأن مخفية، هي مخفية وهي ساعة يسيرة يسيرة جدا. يقول ومثلها ساعة الجمعة. انتهى كلام الشيخ على هذا العدد هذه الاتصال، وإنما ذكرناه لكم كما قلت يعني لعل البعض يحاول أن يتلمسها ليعمل بها أو يجتهد فيها، وقد مثلا يكون واحد عاوز يذكرها عنده فيعلق عليها شرحا لبعض أهل العلم كما ذكر الحليمي كما قلت بشعب الإيمان والبياقي، فإنما ذكرناها لهذا وننبه على ما جاء فيها من أمر الإيمان عند الأشاعرة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، بعد العشاء نقرأ في حيلة طلب العلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.